بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في صلاة الجمعة هي فرض عين عند اجتماع شرائطها، وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها. بعد أن ذكر الشيخ أعذار الجمعة والجماعة، أخذ يبين لنا شرائط وجوبها وصحتها وآدابها. وصلاة الجمعة هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن صلاة الجمعة هي عبارة عن صلاة الظهر المقصورة، بدل من الركعتين نخطب الجمعة، لا، هكذا فرضها ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان الوقت وقتا فنقول إننا نصلي في كل يوم من الفرائض 17 ركعة، وفي يوم الجمعة 15 ركعة، وهذه صلاة مستقلة. وسيدنا عمر يقول: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. قال: هي فرض عين. الفروض تنقسم إلى قسمين: فروض عين وفروض كفاية. فرض العين إذا لم يقم به كل شخص مكلف فهو آثم، أما فرض الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين. مات عندنا ميت، تغسيله، تكفينه، صلاة عليه، دفنه، فروض كفايات على المسلمين. إذا قام بها بعض الناس وجهزوه حتى دفنوه وقاموا على قبره، هذا فرض كفاية وانتهينا من هذا. أما بالنسبة لفرض العين، كل واحد منا عليه أن يصلي في كل يوم الصلوات 5، كذلك فصلاة الجمعة على كل مكلف ذكر واجب أن يأتي إلى المسجد، طبعا بشرط أن يكون مقيما. قال: هي فرض عين. متى؟ قال: عند اجتماع شرائطها. لقد توجه الخطاب من الله عز وجل إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فطلب منا ربنا سبحانه وتعالى السعي إليها، ونهى عن كل شيء يشغلنا عنها، ومثل بالبيع لأنه غاية ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجل حياته، فنتركه ونترك كل شيء يشابهه على الإطلاق. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. والجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، هؤلاء 4 لا تجب عليه: عبد مملوك فهو مشغول بخدمة سيده، أو امرأة فإن الله لم يكلفها أن تأتي إلى يوم الجمعة وإلى صلاة الجمعة، لكن لو أتت وصلت قبلت منها بدل الظهر، أو صبي والصبي ليس من أهل التكليف، ولو أتى وصلى كما نعلمه الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهن عليها وهم أبناء عشر. مريض معذور، ولقد مر معنا من الأعذار أن يكون الإنسان مريضا حتى يأتي إلى المسجد، لكن لو أتى إلى المسجد واستطاع البقاء، يعني مثال لو أتى إلى مستوصف مريض مثلا قريب من المسجد وصار في المسجد ويستطيع البقاء ضمن صلاة الجمعة، فنقول له يلزمك البقاء. أما إذا لم يستطع فعليه أن يعاود إلى بيته بالطريقة التي جاء بها. قال: عند اجتماع شرائطها. قلنا من شرائطها أن يكون الإنسان ذكرا لا امرأة، وأن يكون حرا لا عبدا، وأن يكون صحيحا لا مريضا، وأن يكون مستوطنا لا إنسانا يعني أقام في هذه البلدة أيام وهو مسافر. نعم. قال: عند اجتماع شرائطها. وأيضا لو اجتمع هؤلاء فلم يبلغوا 40 شخصا من الذكور الأحرار الأصحاء المستوطنين لم تصح الجمعة منهم. قال: وفرضت بمكة كما فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، فرضت صلاة الجمعة، ولكن صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، ماذا تحتاج؟ إلى إظهار الشعار، والمسلمون في مكة مقهورون، ولذلك كانوا يصلون فرادى. وعندما وصلوا إلى المدينة، بل وصلت طلائعهم إلى المدينة، أقاموا صلاة الجمعة عندما زال ذلك الخطر عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها، أي في مكة المكرمة. وأول من أقامها بالمدينة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة، أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة، وصلاتها أفضل الصلوات. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه الأنصار ولى عليهم نقباء، وكان هذا واحدا منهم، ولذلك صلاها في بني بياضة بنقيع الخضمات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إليهم سيدنا مصعب رضي الله عنه أميرا يعلمهم أحكام دينهم. قال: وصلاتها أفضل الصلوات. طبعا لما كانت صلاة الجمعة واجبة والجمعة فيها واجبة، فكانت من أفضل الصلوات، وهي واقعة في وسط أفضل الأيام. ويقول عليه الصلاة والسلام ويبين أن خير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه 600,000 عتيق من النار. من يموت في يوم الجمعة له أجر شهيد ووقي فتنة النار. سميت بذلك لاجتماع الناس لها، أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة، فلذلك سميت جمعة. لما كان هذا اليوم هو من أشرف الأيام التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإن لله سبحانه وتعالى في دهره دائما أسرار خصوصيات، فتكون ذلك في الأزمنة، يكون ذلك في الأشخاص، يكون ذلك في الأمكنة. إن لله في خلقه خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يجمع الله سبحانه وتعالى فيها المزيد من الخير، يفتح أبواب الرحمة، يبسط الخير. فيها ساعة تسمى بساعة إجابة الدعوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها من الحاضرين ومن المناجين ومن المستجاب لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن يعيد العزة إلى أمتنا. وذلك لا يكون إخواني إلا بعودتنا إلى دين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى هذه السنة المطهرة التي كان صلى الله عليه وسلم فيها أسوة وقدوة حسنة لكل الناس. اجتمع آدم بالسيدة حواء في المزدلفة في يوم الجمعة، فلذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين أبينا وبين أمنا. تجب جمعة على كل مكلف، أي بالغ عاقل ذكر حر. بدأ الشيخ يبين لنا هذه الشروط. تجب جمعة، هذا الوجوب هل هو وجوب كفائي أم هو وجوب عيني؟ إذا كانت الصفات التي ذكرناها تحققت في الإنسان ولم يكن طبعا مسافرا، لم يكن مريضا، لم يكن يعني يوجد فيه له عذر من الأعذار التي تجعله متخلفا عن صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة فرض عين تجب على كل مكلف. ولذلك إذا كان هنالك له عذر وذهبت الجمعة فعليه أن يصليها ظهرا. تجب جمعة على كل مكلف، أي بالغ عاقل ذكر حر. المكلف يخرج الصبي فليس مكلفا، المكلف يخرج المجنون فليس مكلفا. عندما قال بالغ هذا خروج الصبي، وعندما قال عاقل هذا خروج المجنون، قال ذكر خرجت المرأة، حر خرج العب. فلا تلزم على أنثى وخنثى لأنها تغلب عليها شأن الأنثى. ومن به رق قال وإن كتب، يعني إن قال له سيده كاتبتك على أن تأتيني بكيت وكيت على نجمين فأكثر، يصبح عند انتهاء الدفع حرا. يقول عليه الصلاة والسلام ويبين أن العبد عبد ما دام عليه درهم، وهذا المكاتب بقي عليه شيء حتى آخر قسط يدفعه. فلا تلزم على أنثى وخنثى ومن به رق وإن كتب لنقصه متوطن، إذن غير المتوطن لا تلزم. بمحل الجمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا وشتاء، وأقصد بغير المتوطن المسافر، لكن لو أداها المسافر صحت منه ولا يحتاج إلى أن يصلي الظهر فيصلي الجمعة. إذن من هم المستوطنون؟ يعني لو كنا في مكان جمعنا فيه أنفسنا نحصد فيه الزرع مثلا وأقمنا مصلى، فهل تجب في هذا المصلى الجمع؟ نحن لا نحضر في ذلك المكان إلا في وقت الحصد، هذا لا يسمى عند ذلك مكان للاستيطان. قال لا يسافر من محل إقامتها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. الناس دائما يلتزمون مكانا يسكنون فيه، أما السفر سفر الحاجة، سفر التجارة، سفر الزيارة، سفر العمل، سفر العلم، هذا سفر. نعم. قال إلا لحاجة كتجارة وزيارة، وزيارة غير معذور. نعم. بنحو كتجارة، قال تجب جمعة على مكلف ذكر حر غير معذور. إذن كتجارة وزيارة، ثم نعيد مع المتن، المتن غير معذور. بنحو مرض من الأعذار التي مرت في الجماعة، كل الأعذار التي مرت معنا في الدروس الماضية والتي تسمح للإنسان بالتخلف عن صلاة الجماعة هي نفس الأعذار التي تسمح بالتخلف عن صلاة الجمعة. أعطانا أمثلة الشيخ، قال فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامته. هذا مريض، لكن المريض كما قلت لسبب ما نقل إلى المسجد وفي وقت صلاة الجمعة ويستطيع البقاء إلى نهايتها تلزمه، أما لا يستطيع البقاء لا تلزم، وتنعقد بمعذور. يعني هذا عندنا العدد ينبغي أن يبلغ الأربعين، بلغ مثلا 36. من هؤلاء المعذورين من؟ المرضى. لو جاءوا إلى المسجد وصلوا معنا وأتموا بأربعين أو أكثر من ذلك، عند ذلك صحة الجمعة. المهم أن يبلغوا 40، وهذا كان معذورا ومع ذلك تحامل على عذره وجاء إلى المسجد. فالناس دائما ينقسمون إلى عدة أقسام. الذين ذكرنا من الذكر الحر المستطيع البالغ المستوطن، هذا ماذا؟ يعني كل من توفرت فيه شروط الجمعة فتجب عليه وتنعقد به، تجب عليه صلاة الجمعة وتنعقد به صلاة الجمعة. لكن هنالك إنسان غير مستوطن سمع النداء وجاء إلى المسجد وتصح منه الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ يعني ليس واحدا من الأربعين. فلو كان واحدا من الأربعين ينبغي أن يكون أهل البلد التي تقام فيهم الجمعة المستوطنون العدد 40. لو جاء بعض الناس وكان مروره في أو سكنه لأيام في هذه البلدة وبعد ذلك صلى معنا، تصح منه ولا تنعقد به. كل من سمع نداء الجمعة وليس بمحلها ووجبت عليه صلاة الجمعة لكن لم يكن مستوطنا صحت منه الجمعة ولم تنعقد به الجمعة. على العكس تماما وجدنا من تجب عليه وتنعقد به، من تجب عليه ولا تنعقد به، من الذي لا تجب عليه ولا تنعقد به؟ إنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى كفر بالله، ارتد عن دين الله. ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن الردة تارة تحصل بالقول أو بالفعل أو بالإقرار، فإذا فعل ذلك فهل تصح منه الجمعة؟ لا، لأن من شروط، ولو كان متوفر فيه كل الشروط لكن الشرط الأحق ما هو؟ الإسلام، ليس متوفرا فيه. ولذلك إذا أراد أن يصلي الجمعة فنقول له أولا أسلم، أدخل في الإسلام، جدد إيمانه، قل أصله مسلم وارتد. مع ذلك يحتاج إلى شهادة. اليوم إخواني يعني حدث خلطة في المجتمع، من جملة الذين يختلطون في المجتمع جماعة من الولدان والنساء والرجال، والعياذ بالله يكفرون بالله تبارك وتعالى، يسبون الله، وهذا كثر في المجتمع، والناس لا يقيمون عليهم وربما يعاشرونهم يؤكلونهم يشاربونهم. وهذا ما هددنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أن الرجل يلقى الرجل نعم وينصحه ويقول له اتق الله ودع هذا، ثم في اليوم الثاني ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يكون أكيله وشريبه وقعيده. فهذا هنا أن ترضى بالمنكر نوع من المنكر. فالمساكنة هؤلاء، معاشرة هؤلاء، صداقة هؤلاء، مجاورة هؤلاء ينبغي أن نبتعد عنهم. كثير من الناس اليوم يأتيني فيقول والله أنا مثلا كان لي موقف، طلقت امرأتي، ضربتها، كذا، السبب في ذلك والله كفر. أين تعيش؟ مع من؟ من جيرانك؟ ما هو، ما هي المنطقة التي اخترتها للسكن؟ فتجد أن الإنسان يتأثر بجيرانه. فهذا المرتد الذي ينطق بكلمة الكفر لابد أن يجدد إيمان، حتى قال العلماء لو قتل لا يقتل به، دمه مهدور. أما من لا تصح منه ولا تجب عليه ولا تنعقد به مطلقا فهو الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام مطلقا. أما هنالك من لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه، المرأة والصبي، صحيح؟ المرأة والصبي عند ذلك لو جاء إلى المسجد عند ذلك فمن الممكن أن نقول إن الصلاة ليست بواجبة عليه، لا تنعقد به، لكن هل تصح منه؟ كيف نأمره بشيء لا يصح منه؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ومن جملة الصلوات ماذا؟ صلاة الجمعة. هنالك من لا تجب عليه بسبب عذره، وتنعقد به لأنه من أهل الأوصاف، وتصح منه كما قلنا أولا مريض جاء إلى المسجد، أو كل من له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة تحامل على عذره وجاء إلى المسجد، تصح منه، تنعقد به، لكن لا تجب عليه. قال وتنعقد بمعذور، وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام. يعني متى يسمى الإنسان مقيم؟ إذا نوى الإقامة في أي بلدة من البلاد، طلاب يأتون فينون الإقامة في بلد ما، وإنسان يذهب إلى جامعة مثلا ولو كان في بلد من منطقة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، فيقيم أسبوعا، هذا مجرد ما كانت الإقامة أربعة أيام فصاعدا، هذا صار بالنسبة إليه صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة. لكن الفرق بينه وبين غيره هل تنعقد به أو لا تنعقد، فقط هل هو واحد من الأربعين أم لا. قال وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة، يأتي أحيانا فيبقى في مدينة ستة أشهر، سبعة أشهر، تسعة أشهر، إذا انتهت امتحانات، انتهى العمل، عاد. أحيانا أكثر سنوات، وبعد ذلك يأتي لدراسة جامعية أربع خمس سنوات، ثم بعد ذلك يغادر، نعم. ولو بعد مدة طويلة، وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة. عندنا مثلا قريتان إلى جوار بعضهما البعض، يوجد كثير في بعض القرى ربما فيها عائلة واحدة، الجمعة أقيمت في إحدى القريتين وبلغ العدد المطلوب في صلاة الجمعة وهو الأربع، لكن إذا سكنت الرياح ولا توجد أصوات ضوضاء والقرى قريبة من بعضها، فقام المؤذن يؤذن فسمعناه من القرية الثانية، عند ذلك كل من سمعه ولو لم تجب عندهم صلاة الجمعة هل عليهم أن ينتقلوا إلى القرية الثانية ليصلوا صلاة الجمعة؟ نعم، هذا معنى وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة. قال ولكن لا تنعقد الجمعة به، ليس واحد من الأربعين، أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها، وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها لا تنعقد به لكن تجب عليه. كذلك قال ولا بمن به رق وصبة. ترى أن الشيخ يكرر بعض الأشياء من أجل الوضوح، فالذي كان رقيقا أو كان صبيا ماذا قلنا؟ تصح منه لكن لا تنعقد به، لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثير. هؤلاء الذين ذكرنا أنهم تصح منهم ولا تنعقد، تجب عليهم ولا تنعقد بهم، متى تصبح هذه الصلاة صحيحة؟ إذا تقدم على هذه الصلاة أن أهل البلدة من الأربعين صحت، عند ذلك هم تبع أم أصل؟ هم تبع. ولذلك يرى بعض المحققين أن صلاتهم بعد إحرام الأربعين هذا أولى، يعني لو تأخروا لحظة، حتى طبعا المسجد المساجد كبيرة، بعد أن يكبر أربع وربما فقط بمقدار تكبيرة الإحرام ثم كبروا بعد ذلك فهذا يكون قد تحقق. لكن الذي رجح في هذه المسألة أن ذلك الأمر لا يشترط. المرجح لو جاء فكبر الإمام ما دام الإمام مكبرا، الإمام يكبر قبل المأمون، لو كان لوحده معنى ذلك لا تصح، وبعد ذلك يأتي المأمون يكبرون وراءه، فما دام تكبيرهم جاء عقب تكبير الإمام وكان تكبير الإمام مبنيا على صحة وجود الأربعين كذلك كان تكبيرهم صحيحا. خروجا من الخلاف، المتوطن ينتظر فقط بمقدار تكبيرة المأموم، عند ذلك خرج من كل هذا الخلاف، يعني قال الإمام الله أكبر، قال المستوطنون الذين تجب عليهم مقيمون تجب عليهم الله أكبر، قال هؤلاء وراءهم أيضا. على كل حال يوجد أقوال في هذه المذهب في هذه المسألة، الراجح فيها أنه لا يشترط ذلك. بعد ذلك قال الشيخ: وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة، أحدها وقوعها جماعة بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى. إذن لا بد لهذه الصلاة أولا أن تكون جماعة، معنى ذلك لا تصح فرادى ولو تقدمها خطبة، يعني لو خطب الخطيب خطبتين ثم بعد ذلك أقام كل واحد لوحده أو أقيمت جماعات كل جماعة دون الأربعين لا تصح أبدا. إذن لابد من وقوعها جماعة بنية إمامة. ما معنى أن يقول الإمام أصلي فرض الجمعة إماما؟ لا تجب نية الإمامة إلا في صلاة الجمعة، واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى، كل واحد من هؤلاء يقتدي بإمامه فإنه ينبغي عليه الاقتداء، لأنه إذا لم يقتدي به في النية يكون منفردا، وإذا انفصل كل واحد في نيته بالانفراد أين الجماعة الواجبة؟ لذلك في بعض الصلوات أنت لو لم تنوي وكنت موافقا وقعت صلاتك فرادى، أما في صلاة الجمعة لا يميزها إلا النية، ويكفي الاقتداء في ذلك أن يقول مقتديا مثلا في قلبه أو في لسانه. قال بتحرم في الركعة الأولى، فلا تصح الجمعة بالعدد فرادا، يعني لو كان عندنا كل واحد، لو كان عندنا 400 بدل 40 كل واحد صلى لوحده لا تصح، ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية، يعني كل من أدرك مع الإمام ركعة واحدة ثم أصابه مكروه مثلا وبعد أن أصابه انفصل عن الإمام تمم لوحده وسلم وخرج إلى بيته صلاته صحيحة، لكن بشرط، فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة، يعني هؤلاء ما داموا أدركوا، عندنا قاعدة كل من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ماذا حدث؟ أدرك الجمعة سواء كان في أولها أو في آخرها، لكن في أولها الأمر يجتمع فيه أمران، تبدأ صلاة الجمعة بأربعين إذن لا تصح بداءتها بدون أربعين، فلذلك بدأناها وصلينا ركعة، لكن السؤال نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، يعني الذين يسلمون مع الإمام وليفارقوا من فارقه، عدد المسلمين كعدد المبتدئين يجب أن يكون كذلك أربع. قال بل في الثانية وأتم منفردين أجزأتهم الجمعة، نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين الذين يسلمون معه قبل سلامه، معنى ذلك كم بقي معه؟ 39، ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل، لأن الجمعة بالنسبة للكل مبنية على وجود الأربعين. ولو أدرك المسبوق، هذا مسألة الجمعة صحيحة فيها مئات، فيها فوق الأربعين، أربعين فما فوق، جاء مسبوق فجاء في الركعة الثانية. ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية، من أدرك تسبيحة صحيحة من الركوع في الركعة الثانية ماذا نقول، أدرك ركعة من الجمعة أم لا؟ أدرك. فمن أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته. إن صحت جمعة الإمام، يعني مربوطة صلاة الجمعة بالنسبة للمأموم بصلاة الإمام، إن كانت صلاة الإمام صحيحة فصلاة المأموم صحيحة، يعني وخاصة هذا بالنسبة للعدد. أما بالنسبة إليه لو تبين مثلا أنه ليس يعني متطهرا أو كان محدثا أو يحمل خبثا إلى غير ذلك فلا تتم له عند ذلك الجمعة. قال: وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا، وتجب على من جاء، يعني إذا كان واحد قد جاء فلم يلحق الإمام لكنه لحق بالمأموم المسبوق بركعة وصحت جمعته فجاء فاقتدى به عند ذلك في ركعة صحت جمعته أيضا. وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية نية الجمعة على الأصح، يعني أنا لا أعرف، حتى ولو عرفت كانوا مثلا في التشهد الآن ذهبت ولم أدرك أي ركعة، ماذا يصلون؟ الجمعة. بأي شيء أقتدي بهم؟ في الجمعة. هل تصح مني الآن؟ هل هذه تسمى جمعة لي؟ لا. لماذا؟ لأني لم أدرك ركعة معهم. عندما يسلم الإمام ماذا أصلي؟ أصلي أربعا الظهر، وهذا ما يقال فيه نوى الجمعة، وما صلى الجمعة، وصلى أي الظهر، وما نوى الظهر، وإن كانت الظهر هي اللازمة له، وقيل تجوز نية الظهر قول يعني نعم على الواقع الذي هو فيه، وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه، ثم قال: وثانيها وقوعها بأربعين. الحمد لله رب العالمين.